وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث عمرو بن تغلب.
نعم.
وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، متى كان الأذان الثاني للجمعة؟ في عهد من؟ وما سببه؟ في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. وسببه كثر الناس، كثر الناس واتسعت البلد، فكان هذا كالتنبيه. ليش؟
لقرب
الصلاة. فأمر به فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. هذه مهمة ليبقى عذر من يراه إلى الآن، أن الأمر ثابت على هذا، ما اشتهر الإنكار. لو اشتهر الإنكار لما قال وثبت الأمر على ذلك. طيب، هل الخطبة على المنبر من شروط صحتها صحة الخطبة؟ الخطبة على المنبر من شروط صحتها؟ ليش؟ هل تعرف بعد أن اصطنع النبي منبر أنه خطب وترك المنبر ونزل من المنبر وخطب بعيدا عنه، وقد كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي؟ قال أخوك أن ليس الصعود على المنبر للخطيب شرط من شروط صحة الخطبة، فقلت له ألم يقل النبي صلوا كما رأيتموني أصلي؟ وقد استدل بهذا الشافعي على وجوب الجلسة بين خطبتين، فكأنه كان يرى أن الخطبة تكون مقام ركعتين، أن الأصل الظهر أربعة، فالله أعلم.
إذا كنت تقد في هذا فقيل قال من دقيق العيد لو إيش لو سلمنا أن الخطبة تسمى أو داخلة الصلاة، لكن على هذا وجه. فإذا خطب خطيب من غير منبر هل تصح خطبته؟ نعم، لأن النبي خطب على جبل ثم خطب، وشرط في النسخ النسخ الإزالة الكلية فيبقى العمل بدعة، يعني أن يتعارض الخبران ثم يعرض التاريخ،
لابد أن البناء على
الشرطية. أيه؟
هذا فعل
أيه، وأن يتعارض خبران أيه؟ تعارض كلي، وهذا فعل، والأفعال تدل على الاستحباب، الأفعال لا تدل على الوجوب والحتم، على الحتم والإيجاب إنما تدل على استحباب أفعال النبي، وهو صلى الله عليه وسلم قد قال لامرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعواد أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فرسلة إلى رسول الله فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى عليها وكبر وهو عليها. الحديث. ولذلك لو قال لقائل ما حكم القيام للجنازة إذا رؤيت؟ أليس مر معكم في دراسة الفجر أستاذ أحمد، أوصيكم بحضور المسلة الفجر، حافظوا على هذا الكتاب أستاذ أحمد، انتهينا من 1200 حديث و 40,000 يمر على جبل معظم السنة. فمر معكم أن النبي قام ثم قعد جنازة، فهل الآن نقعد؟ فهل الآن يجب أن نقعد في الجنازة؟ إذا فعل متقدم فعل متأخر، آخر الأمرين ترك الوضوء مسة النار، فعل 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 فعل، هل ينسخ هذا ذاك؟ كبعض الحنابلة أو بعض العلماء رأى استحباب أن توضأ ذاك مسة النار حتى لو طبخت الدباء مثلا من غير لحم ولا دجاج وطبخ بالنار تتوضأ استحبابا كما ذكر ابن تيمية، لا تعارض بينهما. لا بأس أن يقف لأن هذا ما نسخ هذا، وبخاصة أن العلة أن الموت له فزع والفزع موجود، فلا بأس أن يقوم الرجل للميت. طيب قال النبي يخطب عن جذع ثم رقى المنبر، ثم رقى بعد ذلك المنبر، هل يصبح المنبر شرط؟ هذا فيه نظر، هو قد يتردد بين الواجب وبين المستحب، وإنما قلنا نعم يعني لا يصل الشرطية لأجل الفعل، إلا إذا نظرنا تفقها في كون صورة الخطبة عند وجود المنبر هكذا، فنخاف حينما نترك المنبر ونبتعد عنه نخاف من صورة الحدث في الدين، أما إذا ما كان في المكان منبر أصلا فواضح، أما إذا كان في المكان منبر ولن ينزل النبي مرة واحدة عند الخطبة فنخاف من جهة صورة الحدث في الدين، أن النبي منذ أن علا عليه وسنة ما نزل منه في الخطب إلا أن يقال قد نزل منه عند الصلاة
أو إلى الجذع،
إيه؟ نزل لمصلحة عند الجذع يسكنه الذي يقيق القلب، سكن مع أنه جمال ذهب يسكنه كنك. فإذا قال قائل طيب الصلاة نزل على أصل طهر نزل طهر ونزل أصبح الصلاة ما كف المنبر، لكن كلامه غير حاجة ينزل، هذا به نظر صورة العبادة. فلما رأى الحسن الحسين نزل يخطب ولا نزل لشوقه للرؤية أو مس الإبل؟ لكن ما كان يخطب وقت، نزل من أجل الطبيعة، يعني قال صدق الله إنما أموالكم وأهلكم فتنة، فما نزل يخطب له. فكل هذه الصور حصلت لحاجة، فلذلك أتهيب بالقول أنه ينظر المنبر يطرق وينزل تحت ويخطب، أتهيب من هذا من أجل أن الصورة بعد أن سن المنبر ورقى عليه ما نزل منه فيما أعلم. إلى لحاجة مثل عمر كما في موطأ مالك تلا من سورة النحل أو سجدة فنزل حاجة السجود تلاوة، نزل ما ترك المنبر. لكن دخلنا المسجد ما وجدنا فيه منبر، فنقول خلاص ظهر ما وجدنا منبر، نصلي. الفترة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع له العود، جاء الخطاب الإلهي بن يد يرتقي ولا لا؟
نعم وما صح
ها؟
جاءه حتى أمر ببناء العود
ببناء عود. فلو كان الأمر قد يكون قائل شرطا الارتفاع لجاب، لو أدخل يعني أي شيء موجود، يقوم مقام المفاذة في الخطاب. فما أدخل إلا أن يغلب عظمنا تعذر أي شيء، تعذر أي شيء، وهذا فيه نظر، فيه نظر من جهة أن الطين بناؤه يمكن أن يكون يمكن في ساعة حجار طيب، كما كان النبي ينشون يجي السائل ما يعرف من النبي من تواضع يجلس بين أصحابه كذا ما غير ما يعرف، حتى في صحيح البخاري جاء فقال السائل أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. ذكر ابن حزم في الشرح وقال الأحاديث نذكرها في الشرح من روايات أصل المتن في البخاري، الأصل هي الصحة حتى أحكم عليه بالضعف. المهم في شرح الروايات قال فبنوا له دكانا، فكم يأخذ هذا الدكان مع كثرة الصحابة؟ ثلاثة أحجار من أحجار المدينة ويوضع بينها طين ينشف في ثلاث ساعات ويصعد عليه، لكن قصد الأعوان لأنها يعني ما فيها كلفة وما فيها مشقة، ربما أي لأن لو قلنا الأعوان أيضا شرط المنبر بطرت كثير اليوم من المساجد، قال لها طوب ما بيعود إلا في المسجد من السعود وهالمساجد الحرم المكي يمكن فيه خشب أبيض، ما عندنا خشب إلا في مساجد قليلة، شرطية إيش الأعواد في المنبر كشرطية اللبن في اللحم. ذلك كان يضحك جماعة بعض الناس في حضرة العلامة الألباني، فقال فكان الساكن يقول يا شيخ وكيف يعني نحصل على اللبن؟ فجعل اللبن ونصبه في اللحد، وإن كان لعله وجد في رواية أنه يوضع عليه اللبن كأنه جعلها إيش شرط أو مستحب. فأنكر الشيخ مثل كأن هذا التخصيص لو وجد، أقول لو وجد، فإذا كان وجد ففيه نظر أن يجعل اللبن شرط المقصود سد اللحم ولو بألواح سمنت وضع عليها، مو ضروري تدور اللبن. كذلك في المنبر جرى عمل علماءنا من غير ذكي على هذا البناء المسلح الذي تضعونه في المنابر من غير أن يشترطوا وجود أعواد، ما ينبغي أننا لا نصحح استحباب المنبر إلا أن يكون بعود، هذا فيه نظر طول. طيب كبر كبر رفع اثنين السنة يعني الحويصة يبدأ الأكبر. نعم إيه بس هذا يستبعد لما نراه اليوم مع وجود الآلات الحديثة كم نسوي درج نسوي منبر ولو أبنى شيء لا دين الله مع وجود الحديث يقول لك النجار تعالي بعد أسبوع كم يجي الأول وش عنده ما كم يستحق في نظر أنه فعله منبر يعني بغتة في ساعة أو نص ساعة تعرف الخشب والمسامين والعدد القديمة العدة القديمة يعني الآن لا تخيل عندك ألواح زي الآن موجودة ثم يجي المشاركة رباعي شك ثم يجي الضرب السريع بالمسامير أعواد من طرف هذا يعني شق من الشجر وصنع على شكل لوح أو ألواح كذا ووضع دراج هذا فيه نظر فنقول بناء الطين سيكون أسرع قطعا طبعا كم ثلاثة واربع حجارات والصحابة كثير ثم يضع بينها طين وهذا ييبس في ست ساعات في ثلاث ساعات في المهم إذا كان الأمر على هذا لكن وجدنا أن هذه الفترة الذي أمر فيها معناها أنه يعني أنه خوت شرعا بالوحي جبريل فينزل السنة كما ينزل القرآن. طيب بالمناسبة جرى عرف أو استنباط لبعض الفقهاء أنه ينبغي الخطيب أن يحمل في خطبته عصا وإلى الآن هذا معمول به في الكتب للحنابلة وجد خطبة ما يخطب له بعصا وبالهند بلد المبالغات في بعض في كثير من أحوال الدين تجد أحيانا العصا في المنبر أو 12 درجة صاعدة أو نابلة من الأسفل إلى الأرض إلى عند الخطيب.
هذا برج.
إيه نعم. لا مو بتكلف مش عصا جواز بشرعية مسك العصا. ثم أضاف ذلك بعض الفقهاء قال ويستحب مسك قوس أو سيف أو قال سيف. إشارة للدين اقتحم يعني بالقوة أو يعني قصدي قام بالسيف الاستنباطات هذه بالعمل فيه نظر لأنه لو كان كذلك كان أولى النبي يمسك السيف إشارة غير من الاستنباطات من العبادات ولا شابهنا أهل البدع أقول هذا الاجتهاد فرق بين عالم سنة يجتهد وعالم بدعة أصوله تختلف لكن هذا فيه نظر على كل حال ولا شك أن شتان بينهما. طيب هل الخطبة عن القيام مستحبة أو فرض أن يقوم الخطيب؟ لأن في رواية ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم فرض ليش مع ان الافعال تحمل على استحباب لكن استنبطنا الفرضيه من ايش اي نعم من قول ذاك الصحابي انظر لهذا الخبيث يخطب قائما لو أن الأمر عنده للاستحباب ما يسبه وهذا السب أو الشدة كلمة الخبيث يدل على الزجر الشديد الذي ينتبه معه وصفه الاستحباب بل الحتم والإيجاب. ولم يكر على أحد من الصحابة ولم يقل ومن قال لك هذا؟ ليش؟
الخطبة من قيام
هذا فعل عين تركوه قائل وما يشهر من قصة هذه المناسبة وأكثر قصص القصص هذه يعني التي تنشر العرض لها أصل. كان بعض العامة أسمعه يقول يهودي أسلم ليش؟ قال ذكر له إنسان وقد كان اليهودي اسمه كوكا فقال اسمك وارد في القرآن قال ترى كوكا يعني ترى شخص اسمه كوكا وهل كان كوكا قائم فاليهودي يقوم وقت الخطبة ويتركوه لكن لا يصح. أحيانا يكذب الخبر من غير النظر في سنده ما نحتاج النظر في السند لأنه كان واضح. طيب لكن قد يعارض من يقول يجوز الخطبة قاعدة وقد رأيت في إنسان يعني إنسان يخطب قاعدا إن كانت خطبة العيد لكن قد يخطب قاعدا الجمعة
ضرورة
لا غير ضرورة من يستدل بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله طيب جلسنا حوله هل يدل هذا أنه خطب مرة جالسا؟
لا
باعتبار
جلس في بداية الخطبة
في بداية الخطبة ولو احتمل عندك لا حملنا المتشابه هذا على المحكم أنه معروف أنه كان يقوم وقال جلس النبي وجلسنا حوله ما قال فخطبه جالسا اعتبار أن أول ما جلس جلسنا حوله ثم ما فيه أنه ما قام بعده ما فيه فلا يعارض هذا حديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز مخاطبة الرجل في صلاته ويصلي وهل للشخص أن يشير إلى شخص بإشارة مفهمة؟ أنا يجوز تخاطب شخص ويصلي والوين المفتاح
ممكن إذا
في
ضرورة
ممكن غير ضرورة ما ودك تروح مفتاح السيارة لإسعاف شخص تمشي نزع فقلت وين المفتاح أبي أروح أتمشي
ضرورة يا شيخ
ضرورة كل شوف يا أخي إذا أردت أن تتكلم في حكم تستحضر الوجه الشرعي من الدليل من الدليل التوجيه الخطاب للمصلي يكون لضرورة. طيب ضرورة كيف نفهمها؟ كل حاجة أهوى أما الضرورة معناها إما أن تأخذ السيارة لإنقاذ نفساء مثلا أو لا تكلم ولين انتهي كل والله بتمشي حاجة والنزاع حاجة يجوز. ما الدليل؟
حديث عائشة صلاة الكسوف عندما جاءت
من خاطب الثانية أسماء خاطبت أشياء
أسماء خاطبت عائشة
عائشة
تصلي
قالت لا سألتها عن الخبر فأشارت إلى السماء قالت دخلت عائشة رضي الله عنها لا يصلون قال ما شأن الناس دخلت عائشة ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء قالت آية فأشارت برأسها النعم، هذا واضح. أما يجوز الإشارة المفهمة في الصلاة ولا يبطل الصلاة ولا ينقص من أجرها.
دليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر فأرسلت عائشة جارية عندها تنبهه أنه أنها بعد العصر، فقالت حين قضى ركعتين عند ذا وقت عبد القيس
يعني كلمه في الصلاة،
كلمته الجارية، سألته الجارية الرسول صلى الله عليه وسلم
هو كان في الصلاة ولا بعد ما قضى الصلاة قال
لها هو وهو يصلي
الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى أصحابه يفسر
صحيح هذا المصلحة الصلاة على الأولى صلوا خلفه القيام فأشار إليهم أن يقعدوا، فهذه إشارة مفهمة في الصلاة دل ذلك على جوازه. رد السلام للصلاة كل هذه إشارات مفهمة في الصلاة كلها إشارات مفهمة. طيب لكن ألا يكون شك ذلك عبث بمعنى ألا يسلي من خارج، نعم أن يسلي مثلا من هو معه في الصلاة بالنعس هذا حاجة، لكن أن يفعل حركة في الصلاة لإدخال السرور على شخص والتطرف مش لها طرفة، يهز وجهه كذا ويغمز بعينيه إني عارف إيش تبي، وعشان يضحك للخارج يقول حاجة ويدخل السرور على صاحبي لا يليق بمقام الصلاة، انتبه إنما هذا لحاجة كلها لا يوجد مقام الصلاة إشارات تفهم منها يعني إضحاك الشخص. طيب نقرأ وقبل ذلك هل أما بعد تختص بالخطر الجمعة أو أنها في أي خطبة حتى لو بين يدي حاجة خطبة امرأة خطبة امرأة؟
البخاري يرى أنها لا تختص لأنه قال باب من قال في الخطبة لم يحدد خطبة الحاجة.
إذا أما بعد لا تختص بالخطب بل تقال أيضا في صدور الرسائل والمصنفات كما بعده ابن حجر رحمه الله. أخذنا باب القاعدة بين الخطبتين،
لا
ما أخذنا اقرأ. طيب
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء. أما بعد قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس.
نعم الشاهد من هذا الحديث ما دور عليه البخاري باب من قال في الخطبة من الثناء أو بعد الثناء أما بعد. على سبويه. أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد. وقال الزجاج إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال أما بعد، وهي الفصل الخطاب والانتقال قيل من إذا أراد أن ينتقل من حديث إلى ما بعده. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أنه اختلف أول من قالها لكن لم يثبت من ذلك شيء، فقيل أول من قالها داود عليه السلام كما رواه الطبراني من حديث موسى الأشعري لكن في إسناده ضعف كما قال ابن حجر، وروى ابن حميد الطبراني عن الشعبي موقوفا أنه فصل الخطاب الذي أعطيه داود، هذا ذكر الشعبي لكن لم يذكره موصولا. وقيل أول من قالها يعقوب رواه الدارقطني بسند رواة فيه نعم رواه أو بسند رواه في غراء مالك، وقيل أول من قالها يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، كل ذلك لم يذكر فيه سند صحيح متصل يطمئن إليه، ولكن يكفي أن النبي كان يقولها، وأنها كما قال ابن حجر لا تختص بخطب الجمعة بل كذلك يمكن أن تقال في صدور الرسائل والمصنفات ولا اختصار عليها في إرادة الفصل بين الكلامين، بل قيل ورد في القرآن في ذلك ما يشبهها أو ما في معناه هذا وأن للطاغين لشر مآب، هذا قيل بمعناه. فحينئذ من سنن الخطبة التي ما عرف أن النبي تركها أن يقول الخطيب بعد الثناء على الله بما هو أهله أما بعد. وهذه في هذه الخطبة أن رسول الله حديث عمر بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغوا أن الذين ترك عدد الذين ترك إعطاءهم يعني عتبوا لماذا لم أعطانا الرسول يعني، فحمد الله ثم أثنى عليه. ذي حينئذ فرق إذا قلنا أنهم عينوا الأشخاص ما قالوا بعض الناس يا رسول الله، فرق بين النميمة والنصيحة، فالنميمة نقل كلام الإنسان الإنسان لي يفسد الود بينهما، أما ما نقل للرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لإصلاح ما أفسد مثل المنافقون، فقيل له يا رسول الله فلان يقول إذا رجعنا المدينة ليخرجنا العز منها العدد، فنقل للنبي عن شخص طاهر كان الإسلام وكان يعامله النبي بالظاهر، وإن ظهر منه ما ظهر لكن هذا لأمر النصيحة. فحينئذ فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد، إذن هذا يدل على أن في غير خطب الجمعة يمكن أن تقال أما بعد، لأن هنا ما في أن كانت خطب الجمعة، فإن هذه قيلت بمناسبة لم يذكر أنها خطبة الجمعة، بمناسبة أنهم عتبوا فقالوا أعطى النبي ناس دون ناس. وفيه من الفقه السياسة الشرعية لولي الأمر، وأنه له أن يعطي أناس في القسمة مثلا من الغنائم دو آخرين باعتبار تأليف قلوبهم، لأن الحديث عهد بإسلام مثلا، ويكل الآخرين لمن لا يهتز لذلك لأجل ما عندهم من اليقين والقناعة، كما قال هنا قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل الذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأفلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير ففرحوا الذين ما أعطوا هذه أحب إليهم من المال. حتى قال أحدهم فيهم عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم ما أحب الكلمة اللي قالها. غيرهم أحب لما في قلوبهم من غير هذه التزكية، هذه أحب من أموال الدنيا أو أنفس الدنيا كحمر النعم وقتها. فإذا قد يقول قائل: ولي الأمر فلان عرف بالخير والسنة، ما عاد هو مريض، وفلان عرف بالشر وفعاده، ايش الاعتبار؟ تأليف القلب. اي لانه يرى في قلبه من السقم والمرض ما يحتاج الى تودد وعلاج باستعمال جاهه بالزيارة، فإن يعرف الجاه العظيم بأنه زاره فحينئذ يستحي ويسكت عن كثير مما يتكلم عليه مما يخالف ما يراه الزائر له، يسكت لسانه فإنه يستحي بعد ذلك. زارني فلان وأفصح بعد يومي هذا بما يخالفه، قد يرجع عن مضمون الزيارة من الود ويخرج كلام آخر، خلني أسكت. فالعلماء وولاة الأمر سياسة ينبغي العبد أن لا يظهر للناس فسادها، وإن كانت خاطئة ينصح سرا حتى لا تقل هيبة ولي الأمر بالطعن في اجتهاداته وتصرفاته. وهذا موافق لحديث الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وإيش وعمته من النصح لولي الأمر أن تجمع قلوب الناس على محبته ومودته، تظهر يعني حسن قصده حتى يحب الناس أو قابل طاعته. ومن مخالفة هذا الحديث وخيانة النصح لولي الأمر أن تؤلب الناس عليه وتظهر مفاسد رأيه علانية وتخرب قلوب الناس وتزرع عليه وتزرع الكراهية في نفوسهم وتشحنها، هذا ليس من مقاصد الشريعة اجتماع الكلمة أبدا. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. قال: تابعه يونس.
نعم، الشاهد أنه قال بعد أن تشهد في غير خطبة جمعة وفي الفجر، أما بعد فيه جواز إلقاء الكلمة مثلا لحاجة بعد صلاة الفجر مثلا، وفيه ذكر أما بعد في غير خطبة الجمعة وأن هذه سنة، يعني مهما يكون الشيء بعد كما قال سيبوي. وفيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه رأفة على هذه الأمة، ليس على من كان في حياته معه ممن يحبهم هم أصحابه، وخاصة بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وبناته وأزواجه وأعمامه كالعباس وحمزة، أبدا، حتى من لم يراهم مثلنا شفقته منسحبة على آخر رجل الأمة إلى يوم القيامة. فكان ممكن يقول نعم، أو كان يمكن أن يبعد الخوف على مجموعة الأمة، لكنه خشيت أن تفرض وفرضيتها عليهم فرضية على جميع الأمة، فلما خشي ترك. ففيه حينئذ استحباب الاجتماع على صلاة التراويح جماعة. قال بعض المتأخرين فضلاء أهل العلم: لا أرى ما يصنعونه في المساجد اليوم. حسنا، يصلون التراويح من أول يوم إلى آخر يوم، والنبي ما صلاها كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي كل الأيام صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى بعض الأيام. نعم، ما في تراويح. عجيب. على كل حال، الحجة فيما جاء في السنة، سنة الصحابة. النبي نعم صلىها أربع أيام ثم اختبأ، ثم تركهم خشية إيش؟ أن تفرض عليه. نعم، خشية أن تفرض عليه. فإذا كان ذلك كذلك، فينبغي النظر إلى سنة الصحابة كعمر بن الخطاب، وأنه داوم عليه. فهذه سنة الصحابة. فأما النبي كون أنه صلى بعض التراويح وذهب، فلعل وشي خشية تفرض عليه، خشية لا تفرض عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، فلذلك يجوز حينئذ للإنسان أن يترك صلاة التراويح، صحيح، لكن الأفضل له أن يصليها مع الجماعة إذا كان غير قارئ كما قال بيهقي. أما إذا كان قارئ فالأفضل أن يصليها إيش؟ وحده في المنزل، كما كان عمر يصليها وحده، وكان جمع يصلونها وحده. طيب، هناك محاضرة للشيخ محمد بن هادي في مسجد الملك الأمير الملك عبد الله، فلذلك يعني نحث على الاستفادة منها، وعسى الله عز وجل أن ينفع بها. أسأله سبحانه أن يوفقنا وياكم للعمل بالخيرات وترك المنكرات، ولقاؤنا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله في الغد في الدرس المعروف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.